الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله رسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. الاخوه اللي في حد بيترجم؟
لا ما
في الله. عبد العزيز الاخوه عايزين حد يترجم؟
لا مش امين 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 بس امين.
أما بعد، إخواني في الله، ما زلنا مع سورة الأحزاب. الحقيقة إخواني سورة الأحزاب يعني المتدبر فيها يثر عقله. فبعد ذكر الله تعالى لقصة الأحزاب، طبعا قصة الأحزاب جاءت عرض. القرآن بدأ في البداية لتربية النبي. السورة بدأت بهذا النبي التقي، ثم تربية نسائي ده رب الله النبي، رب الله نساء، ثم رب له أصحابه بوقعة الأحزاب، ثم عادت الآيات لتبين لنا كيف رب الله لنبيه أزواجه تفصيلا. فما أجمل في بداية السورة جاء هنا تفصيلا. قال يعني النبي أولى بالمؤمن أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ثم علمنا لماذا هذا التأهيل، فذكر موقف الأحزاب تفصيلا وكيف أن موقف النبي كان هو التأديب الحقيقي لكل من سلم وثبت وكان هو القدوة، ثم يعلمنا كيف صار نساء النبي هن القدوة لتربية الله لهن. سرد دقيق جدا من أول قوله تعالى يا النبي كل أزواجك، واستمر هذا التأديب بل لمكانة نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش الوقت مش هسمع نشرح الصورة كلها، لكن أحببت أن أعرض على هذا. والسورة حول هذا المقصد من البداية للنهاية، كيف رب الله نبيه ورب له نساء ورب بنسائه ورب به الأمة كلها ورب بهذه الأمة العالمية. ده باختصار شديد جدا جدا. فهي سورة السمو في التربية من أول السورة لآخرها تدور حول هذا. الجزء الذي يقوله اليوم يبين لنا أولا الآية اللي بدأ بها الشيخ فضل نساء النبي. سيدة ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت يا رسول الله نزل الوحي يخاطب الرجال، فأين النساء؟ مع أن كل خطاب الوحي موجه للرجال دخل النساء تبع بلا نزاع. قالت ما إن قلت النبي هذا، ودخلت أغتسل وإذا بي أسمع رسول الله يتلو هذه الآية على المنبر، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين. فجمع كل خصال الرجال لكل نساء، وهذا من الفضل، من فضل الله الذي لحدنا، ومن فضل شوف مجرد السؤال اللي وجه جاء الجواب فورا. هذه واحدة. وكيف لا وهن أطهر نساء كما نصت الآية التي قبلها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وده الحقيقة ترتيب ربنا عجيب. رب العباد لم يدع النبي رب نساء وحده بل رباهن له، لأن مهام النبي التي كلف بها يكفيه انشغاله بها. فالوحي يتجلى ورب العباد يتنزل بوحي يتلى لرب النبي نساء، واللي تفكر بس في لحظة إنها تخالف أو تفعل أي شيء يؤرق النبي ينزل هالوحي. هنلاقي سورة التحريم مجرد يعني ولبس أسر النبي لبعض النساء حديث سيد حفص فأخبرت به عائشة تظهر النساء عليه الاثنين تظهر عليه. يقول عبد الله بن عباس والحسن البخاري مكثت عاما أستحي أن أسأل عمر من هيبة عمر حتى جاء يوم احتاج لقضاء الحاجة فجئت بوضوء وانتظرت حتى أفرغ من حالته فلما جاء بدأت أصب له توتر فقلت يا عمر يا أمير المؤمنين أود أن أسألك سؤالا أن أستحي أن أسأله منذ عام. قال لا تستحي سل يا ابن أخي. قال في من نزلت هذه الآية إن تتوب إلى الله فقد صدقت كلكما وإن تظاهر عليه. قال في عائشة الحفص الاثنين بنت وبنت أبو بكر وأخذ يقص على القصة سردا كما جاء في صحيح البخاري. الشاهد يا إخواني مجرد أنها أفصحت عن شيء من الحديث ينزل القرآن. وإذا سر النبي إلى بعض أحد الأزواج ينزل فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ من اللي قالك كلام؟ قال نبأني العليم الخبير. تخيل مثال النبي في بيت النبي لو واحدة فيهم رمشت هيجي له الوحي بيها. التربية بشكلها ايه؟ أي تصرف يصدر الوحي ينزل به. هنا مجرد أمنية السيدة ميمونة ينزل بها الوحي. ثم يعرج على أخطر قصة لاكتها ألسن المجرمين. قصة السيدة زينب بنت جحش وزوجها منه. وبدأها ببداية عجيبة. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فحق الاختيار عند أهل الإيمان لله وحده ولا اختيار لهم معه. لا اختيار أصلا. فإذا كانت هذه سنة الله في المؤمنين فكيف يتصور عاقل أن يخالفها سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم؟ بدأ هذه البداية ثم قال وإذ تقول الذي أنعم الله عليه. بدأ القصة. السيدة عائشة كما صحيح البخاري تقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية لكنه الأمين. السيدة عائشة تقرر هذه المعنى الأمين الذي يستحيل أن يخالف لله أمر أو يغير لله قول أو يكتم عن العباد أمانة ائتمنه الله على العباد. هو الصادق الأمين. ده الصادق الأمين قبل أن يوحى إليه. فكيف وقد أوحي إليه؟ لما تجمع قريش بأكملها رغم ما فيها من عداوات، يعني رسول الله ما كانش في بطن محبوب عند الكل. البطن اللي فيها أبو جهل كان البطن اللي بينافس بطن النبي صلى الله عليه وسلم بنا عائشة. منافسة رهيبة جدا. وده كانت أحد أسباب كفر أبو جهل. أبو جهل صرح بهذا. قال كنا وبني هاشم فرسي رهان. يطعم ونطعم. يسقي نسقي. اللي يعملوا بينهم. فلما تساوينا قالوا منا نبي. فأين لنا بنبي؟ جبناهم في النبي ما عندنا. وكان هذا أحد أسباب عناده الشديد وكفر الشديد وعداوته النبي الشديد. ندرك هذا المعنى. ورغم هذه العداوات أجمعت كلمة قريش على تلقيبه بالصادق الصادق، يعني أصدق من عرفوا في عصره، الأمين أأمن من عرفوا في زمانه، فجعلوا صفة الصدق والأمانة علما عليه. إن كان هذا حاله في الجاهلية قبل الإسلام فكيف بعد ذلك؟ وكيف لا ورب العالمين ائتمنه على أعظم أمانة، ائتمن مخلوقا عليها في تاريخ الخلق، لا إنس ولا جن ولا ملك ائتمن على ما ائتمن عليها رسول الله من وحي للعالمين، هنكمل في إيه؟ إذا جاءت العبارة السادسة عشر حقيقة، لو كان رسول الله كاتبا شيء من وحي لكتم هذه الآية. فأنا أحكي قصة طريفة، الأمانة الرهيبة كلمة كلمة القرآن نص عليها. يعني يحضرني قصة قس عندنا في مصر أسلم، وكان قس مش عادي، حقيقي هقول لك اسمه مستعجلش، كان أستاذ ورئيس قسم العقيدة في كلية الهوث وأسود، كان من السبعينات، وكان خطير ورهيب، أوتي موهبة رهيبة جدا في قوة الملاحظة في كل ما يقرأ وما يكتب، لدرجة أشيع عنه الكلام ده انتشر جدا إن ما في رسالة دكتوراه ولا ماجستير ولا أستاذية عرضت عليه إلا واستخرج فيها آلاف الأخطاء، آلاف الأخطاء بدون مبرر. الطالب اللي كان يقع تحت ايده ليشرف على رسالة يندب حظه، الطالب اللي يقرر ان يناقش هو رسالته يستردع رسالة على صوت، لغاية ما الخبر وصل للبابا الكبير اخبار هذا الرجل من قوة ودقة ملاحظة الرجل، فالبابا بعد هو اللي حكى هذه القصة سمعتها من ابو ذنين، قال ففوجئت به طبعا، قال لي بلغني عنك هذه الاخبار الطيبه وقعد يتكلم عليه ودعوه، قال والان جاءك التكليف من الرب ان تقرا القران وتستخرج اخطاءه، تكليف من الرب طلع اخطاء الرب، قال جنون في الموت، نسال الله العفو. الرجل يقول عبارة يقول لو كلفت بنقل جبل لكان هينا، لكن احنا عايشين في وسط مسلمين واغلب من حولي مسلمين، ومطلوب اطلع اخطاء كتابهم وواجه كل مسلمين. الرجل يقول حزنت حزن شديد لكن تكليف، اعمل ايه؟ جبت مصحف نسخة وجبت كراس وقلم قعدت اقرا، اول مرة اقرا القرآن في حياتي، ان اقرا العبارة انا عبارة ما عجبنيش تركيبه، قل لو قدم هذا لو قدم الخبر هنا لكان اولى، ولو اخر الخبر اذا كان مقدم لكان اولى. قال لك العباره اللي تعجبني او النقد اللي عجبني اروح مسجله. الشبهه اللي تدور في صدري حول ايه اسجلها. قال له استمر في القراءه فالاقي رد على الشبهه اللي انا كتبتها اروح شاطبها. ومستمر في القراءه. أنا أردتين على الشبهة اللي بعديها. قال استمريت على هذا الحال لغاية ما وصلت صوت الجن. أبص في الكراس لم أجد نقد واحد باقي. لا شبهة ولا فكرة. وإحنا فين؟ في الجزء 29، بقى جزء ونص. قال أول ما وصلت لصوت الجن وقفت رأسي. وتوقف فكري. وأقرأ الآيات. قل ففكرت في نفسي لو كان هذا الكتاب كتاب محمد ومنفه لماذا لا يستحي ان يسيب نفسه؟ قال انا استاذ جامعه واعلى انتاج بشري رساله دكتوراه ورساله استاذيه، ده اعلى انتاج بشري. قال ما في رساله مرت علي ما استخرجت فيها الف اخطاء. قال حتى الكتاب المقدس استخرجت منه ألف الأخطاء. قال وكتاب خلى من الأخطاء محمد يستحي أن يسيبه لنفسه. قال فقلت في نفسي هذا الرجل يقينا أمين، ولو كنت مكانه لنسبت الكتاب لنفسي شرفا ومكانة. كتابا ألفه من غير أخطاء أستحسن نفسي، لكن الرجل يعلم أنه وحي من ربه له، فأبى أن يغير حرفا مما نزل. ربنا يقول له قل يكتب قل، زي ما يقول المخبول القذاف يقول لك طب ربنا قال قل شو اللي تقول؟ قال له قل هو الله عليم، احنا نقول هو الله على طول. وهذا من الجنون، والجنون فنون كما قال السلف، نسأل الله العفو والعافيه. الرجل امين، ربنا يقول له قل اكتب قل. قال فقلت في نفسي ان لم يكن هذا الكتاب الخالي من الاخطاء هو الوحي، فاين وحي الله في الارض؟ لا وحي. لما كانش ده الوحي يبقى لا وحي الله في الارض. هذه واحده. قلت ثم يقول قل اوحي الي، فان لم يكن هذا الوحي فلا وحي. انه استمع نفر من الجن، والجن غيب، من اعلم محمدا بالجن واحواله؟ ده غيب اخواننا بعد. واذا لم يكن هذا الكتاب هو اعجب كتاب في الوجود، كل الانتاج البشري ينبص في الشمال، وكل الكتب اللي نسبت الى الله مع تدخل الانسان طيرناها، فان لم يكن هذا الكتاب هو اعظم كتاب فاين الكتب؟ قلت واذا قالت الجن انا سمعنا قرانا عجبا، ودول الجن اللي جننوا العالمين، قالوا هذا فكيف لا نقر بما اقر منهم سادتنا في هذا الباب؟ احنا فهم الجد، ان قالوا هذا قرآن عجبا، ان سمعنا قرآن عجبا، فكيف لا نقر؟ الحقيقه قال عندها وقف شعر راسي، وجدت نفسي عمال ارتعد، ولم املك نفسي الا وانا ساجد تغلق دموع الارض، وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم وسمى نفسه إبراهيم خليل أحمد، وتحول داعي إسلامي، وكان يجوب مصر شمالها وجنوبها وشرقها وغربها في السبات. أنا بحكي هذه القصة ليه قلنا الأمانة. النبي يقع في قصة تخص شخصه، قصة سيدنا زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة أسلم، والسيدة خديجة أهدته رسول الله، كان ملك يمين، هو خطف في الجاهلية وبيع، وأصاب السيدة خديجة أهدته لرسول الله وأصبح أمين، والنبي راح. لما أسلم فترة النبوة بعد موت سيدة خديجة، فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبوه سيد قومه وأغنى أغنياء قومه ووارثه زيد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض شراء ولده، خذ المال اللي تعيشه وأعطيني ولدي. والنبي خير زيد وخيره تخير النبوه، لو اختار زيد لاعتقه ورده لابيه بلا دينار ولا درهم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، هو رسول الله، اخواني مفيش احد يتكلم في مين. فاذا بزيد يقول لا والله لا اختار عليك احد، يختار أن يكون عبد لرسول الله خادم عنده، ولا يكون سيد قومه ووارث لكل ثروة أبيه. هذا الاختيار من زيد أي إنسان يقبل؟ ولا تفرد بهذا زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ ويطيب قلب أبيه، فأعتق زيد وتبنى، فصار زيد بن محمد، وأعلى أعلن هذا أمام كل قريش. ده زيد بن محمد ابنه بالتبني صلى الله عليه وسلم. ورسول الله لو أجل عاش من ذكور. ليه أولاد؟ لكن ما بصغر. لم يعش له للبنات. ولا تأتي مكان محمد أبا أحد مبتلكم لحكمة رب العباد أراده. لتختم النبوة بشخصه صلى الله عليه وسلم. الشاهد إخواني لما تبنى زيد أراد أن ينكح، ينكح مين؟ تقدم النبي لخطبة زيد السيدة زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت أميمة بنت عبد المطلب عمته وأخته من أشراف من أشرف أشرف قريش. طبعا متخيل ان واحد كان عبد والنبي يخطب له زينب بنت جحش اهلها اللي ايمانهم لسه تردد. السيدة زينب فيها ديانه من البدايه شديده جدا. قالت انا ارد خطبه رسول الله؟ لا والله الرسول صلى الله عليه وسلم اي انسان لن اردها. فالتي قضت على تردد اهلها سيدة زينب صاحب الدين عالي جدا. وانكح النبي زيدا من زينب بنت جحش. طب لو عايزها بنت عم بنت عمته بنت عمته لو له رغبه كان تزوج ام نفسه. لا رغبه بل هو الذي خطبها لزيد وتزوجها زيد ومكث معافر بالزمن زوجها. لكن الله في هذا التوقيت أراد أن يلغي حكمين مش حكم واحد. حكم التبني والحكم الثاني كان معروف في الجاهلية حرمة نكاح الرجل لزوجة ابنته ابنه بالتبني. حكمين مش حكم واحد. بمن يبدأ رب العالمين؟ بالقدوة صلى الله عليه وسلم. بالقدوة. فجاءه الوحي بهذا. في هذه الفترة بدأت التغيرات تطرأ في بيت سعيد. واللي تحكي هذه القصة سيدة زينب نفسها. تقول وفجأة أغلق قلبنا حزنا. ولا أعرف لذلك سببا. والله ما أعيب عليه خلقا ولا دينا. زين صحابي. لا يعاب على خلق الدين ولكن قلبي اغلق نحوه مش طايق اشوفه ولا دور استمع معه. فصارت بجسمها معه وقلبها ليس معه. يجي يشكر رسول الله هذا الجفاء من زينب فيقول له امسك عليك زوجك والتقيه. امسك عليك زوجك والتقيه. في الفتره اللي يقول له امسك عليك زوجك اطلع الله ان زينب طليقه وأنه سيتزوجها والحكم ده يلغى. النبي كتب هذا الأمر حتى ينزل الحكم. لأنه لو قاله بشخصي ممكن الناس تتكلم. أوه أدري الرسول بتاعكم. ها؟ والإعلام المجرم الفاجر هيطنطن في العالم كله. إزاي أتزوج امرأة ابنه بالتبني والكلام ده حرام؟ حرام عندهم في شرعتي. فالنبي كتم هذا الخبر هذه الفترة حتى ينزل الحكم. ورب يحكي هذا المشهد فيقول وإذ تقول الذي أنعم الله عليه زيد بالإيمان والثبات والموقف الخدم وأنعمت عليه برعايته وتربيته وتبنيه وتزويجه. يعني الكلام ده كله عمله النبي فضلا على زيد. ولذا بدأ الرب بالأمر وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك والتخيل. لكن الرب له حق أن يربي حتى الأنبياء. والنبي خرج عن كونه في جنب الله بشر من ربي رب العالمين. وهل يعني غاب هذا عن كل الأنبياء من أبونا آدم. ما لوش ألم أنهكم، وده نبي وأول الأنبياء، ألم أنهكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين؟ ألم يقل لنوح لا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون وجهي؟ مش نوح أول أولي عزم الرسل؟ ألم يقل لنبيه إبراهيم أبو الأنبياء لما جدل في قصة سيدنا لوط، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك؟ دي تربية من الله الأنبياء. فأي عجب أن يوجه الله نبيه في مسألة بسيطة جدا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس في دين، مش تخشى الناس خشي على الإطلاق أبدا، الكلام ده اللي يظن يبقى بعيد لوح، لأن الآية بعدها توضح وتخشى الناس، قال والله أحق أن تخشى. ثم عقب فقال فلما قضى منها زيدا وطرا زوجناك. يا مين زوج؟ هو تزوج ولا زوج؟ ولذلك السيدة زينب كان دي تدل بها على كل سيدة نبي. السيدة عائشة طبعا دماغ، والدماغ كبير جدا، كانت تبالي كل النساء النبي كلهم، بل حدث هذا في عدة مواقف، يعني مرة استمعوا عليها كلهم وكلهم نقشوها وترد على الكل، ورسول الله يبتسم ويقول بنت أبي بكر، بنت أبي بكر. ومع ذلك السيدة عائشة نفسها تقول والله ما كان يسمين في نساء النبي أحد كما تسمين زينب، شرف، مكانة، جمال، خلق، ديانة، كل هذا فيها. فاقت نساء النبي الوحيدة كانت تشتغل تغزل، وكل كسبها من غزلها تتصدق به لله لآخرتها، ما طعمت يوما من كسب يدها، تطعم من قوت النبي، نبي صلى الله عليه وسلم. دول مدارس يا اخواننا، مدارس تتعلم منها الأمة. فتقول السيدة عائشة كنت إذا قلت ما تزوج رسول الله بكرا غيري، تقول زينب زوج كنا آباءكن وأنا زوجني رب فوق سبع سماوات. العقد للعقد، والشاهد على العقد، وولي في العقد رب العالمين. ها فعلا نفس. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم ذكر العلة، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يبقى لا حرج. طب إيه ذنب زينب وزيد؟ هما زيد تبناه رسول الله وزوجه رسول الله، والسيدة زينب تزوجت زوجها، تحجب عنه قهرا بصرف قلبها عنه ليجري الله هذا الحكم على نبيه بلا اختيار منه، ليجعله قدوة للعالمين. بعد هذا الموقف كل واحد كان يحرم هذا التحريم انتهى التحريم، كل واحد كان يتبنى انتهى التبني. لما أجرى الله هذا الحكم رغما عن زيد والسيدة زينب، كافأ الاثنين، كافأ السيدة زينب بأن زوجها لرسول الله وصارت أم المؤمنين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، يبقى من زوجه قصة، يتنطط المستشرقين والمستغربين والمجرمين، أبساي ولك اسمه كم يحبها وشافها بتستحمى، يا أنداس يا أندال. النبي مضى شبابه كله مع امرأة واحد سيدة خديجة، تزوجها وسن 25، ماتت عنه وهو في 55، 30 عام مع سيدة خديجة لوحدها، ما تزوج غيره شبابه كله، كل زوجاته بعد 55، من 55 ل 63 ثمان سنوات. نفهم إنه رسول الله، بل السياق يوضح ورب العباد يدفع عنه سبحانه وتعالى. فكفرت السيدة زينب بأن زوجها الله لنبيه، أنه ما طلبها ولا خطبها ولا هم بنكاحها، ويوم خطبها خطبها الابن. فكفرت بهذه الكفرة العظيمة، وكفر زيد بأن جعل الله اسمه قرآن يتلى لقيم الساعة. وهذه النعمة ما نالها، وهذا الشرف ما ناله من الصحابة أحد إلا زيد. هات لي اسم صحابة في القرآن غير زيد. التالي لاسمه على كل حرف يخرج من 10 حسنات تطالع لغاية 10 مليون. الثلاثة حروف من 30 حسنة ل 30 مليون. إن كان هذا أجر التالي، أجر زيد كم؟ الفضل ده عدل الفضل؟ التعويض ده عدل التعويض؟ فكوفئت السيدة زيدة وكوفئ زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ثم عقب تعالى بأن الكلام ده مفيش تصارع، وكان أمر الله مفعولا. يبقى الأمر أمر من؟ والحكم حكم من؟ وهل لرسول الله أن يخالف أمره؟ أم ربي؟ في قليل أو كثير؟ لا هو ولا زيد ولا زينب ولا غيره من المؤمنين. ولذلك صدر بالآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، حق الاختيار أصلا. فكيف والأمر مفروض؟ مفروض مش تخيير، حق الخيرة غير موجود، فكيف بالفرائض؟ هنختار معاها؟ ينفع؟ وكان أمر الله مفعولا. ثم بيّن فقال: ما كان على النبي من حرج. ومن هنا أهل اللغة يقول لك زائدة، أي ما كان على النبي حرج. سلامات عند أهل اللغة يزودوا اللي عايزينه من زائدة ما زائدة، هم حرين. في القرآن ما فيش حاجة اسمها حرج زائد، مفيش حاجة اسمها حرج زائد خالص. في النهاية هنزود، طبيعة العربي عايز يطول في الكلام، عايز يبسط الكلام، يزود الكلام، هو حر. لكن وحي الله المنزل رب العباد يضيف حرف لا معنى له لمجرد زيادة، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. لذا أجمع أهل القرآن وعلوم القرآن أنه لا حرف واحد في القرآن زائد ولا يقال زائد، لأن هذا سوء أدب مع الله. لكن نقول الحرف مزيد، زيد لمزيد معنى. لو قال ما كان على النبي حرج يبقى رفع عنه نوع من الحرج، لكن من حرج أي نوع من الحرج، ومن تفيدنا الأمور مش في دي، في هذه وغيرها. كل ما فرض الله عليه رفع الله الحرج عنه. لذا قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ودي مش خاصة به ولا بدعة من الرسل، لا ده كل الرسل قبله وقع معهم هذا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فكان مفعول في الأولى، وكان هنا في هذه السنة قدرا مقدورا، ربنا قدر هذا مع كل الأنبياء والرسل. فأي خيار بعد اختيار الله؟ وأي سبيل للخلاص من أمر فرضه الله وجبه؟ ثم عرج على تنزيل نبيه، قال: الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا من الله. يبقى القصة اللي أثروها على خشية وتخشى الناس، يخشى الناس خشية عامة ولا خشية مخصوصة في الكلمة دي؟ أجل لغاية منزل الوحي، لأن الناس تسمع الآية مش هيناقش. لكن لو قالها النبي قبل نزول الآية ممكن واحد، وفعلا من باب حرص على قومه وعلى إخوانه، لو واحد تطاول وقال الرسول نفسه أو قال كلمة كانت مستشرقين كفر وراح في ذهن. فعل هذا ليس خوفا من الناس ولكن خوفا على الناس. هذه الخشية ممدوحة المزمومة، مع ذلك ربنا قال له وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، يلو ربيه على هذا. ثم بيّن حقيقة فقال الذين يبلغون رسالة الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أنتوا تحسبوه ولا رب العالمين؟ فإذا كان رب العالمين رفع عنه الحرج من يحاسبه بعد هذا؟ مستشرق ولا مستغرب؟ مين أنتوا؟ مين أنتوا حتى تفكروا مجرد التفكير في محاكمة النبي صلى الله عليه وسلم أو حسابه على موقف فرضه الله عليه؟ من أنتم؟ يا أدفى خلق الله، من أنتم؟ حتى يتطاولوا ويؤلفوا مؤلفات في قصة زينب، مؤلفات. إذا ندرك هذه قضية وحي يا إخواني، وفرض فرضها رب العالمين على نبيه، ندرك هذه الحقيقة. ثم يعقل فيقول ما كان محمد من أبا أحد من غيركم ولكن رسول الله. رسول خص ذات، ده رسول ليس له إن لم يكن للرسول اختيار مع اختيار الله، فمن يختار بعده؟ ربنا اختار واختاره رسول. اختيار الله له الرسالة على علمي ولا على غيري؟ الرب يعلم أن منه ذلة يمكن أن تصدر. فقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم، ولكن رسول الله خاتم النبيين، استثناء لرسوله وبيان لعصمته صلى الله عليه وسلم. رسول الله ومعصوم من ذلك الخطأ، نخطئه يبقى نخطئ عزيز ضرب النعال في المغل اللي خلفوه. فندرك هذه الحقيقة، ما كان محمد من أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم. ما وقع الاختيار عليه إلا بعلم الذي لا يخفى عليه شيء، وما اختاره الله للرسالة الخاتمة بل لأعظم رسالة في التاريخ. كل نبي جاء لقومه ومهمته هداية قومه، رسولنا جاء العالمين لإصلاح الإنس والجن والعالم كله، كل العوالم الحيوانات والدواب والحشرات كلها النبي كلف أن تبلغها رحمته. رحمته اللي بيتكلموا في حال الرحمة رفق بالحياة، الكلام ده كله لما ترجع للوحي هتجد ما يفعله الناس عبث. مشاعر الطير رعاه، مشاعر الحيوان رعاه، لما يشكو إليه الجمل والنبي غير صاحبه ويقول لها اتق الله في هذا، لا تحمله ما لا يطيق، بل يراعي مشاعر الحيوان المشاعر، فينهى أن تذبح ذبيحة أمام أختها الحية أمام نظرة عينها لأثر هذا عليها. أدب عالي جد. فقط لما رأى عصفورة تصرخ تصرخ قال من فجعها في فراخها، أحد الصحابة اصطدمنا، قال من فجعها في فراخها؟ قال أنا رسول الله اصطدت ولدها، قال رده إليها. إخوانا احنا فيه رحمة للعالمين، للعالمين. نقارن من بمن؟ وتحدث عن من؟ عن سيد خلق الله؟ عن أفضل عباد الله؟ عمن اختاره الله وفضله على العالمين الإنس والجن والملائكة؟ جبريل نفسه يعلم هذه المكانة، يعلم هذه المكانة. ولما ليلة المعراج وصل إلى مرحلة عند سدرة المنتهى وتخطاها إلى حضرة الرب، جبريل كان على يتقدم ويقول يا رسول الله تقدم. قال يا جبريل أبونا يدعو الخليل وخليلة؟ قال يا رسول الله لو تقدمت لاحترقت، فهذا مقامك لا مقامي. صلى الله عليه وسلم. إخواننا احنا فين؟ نسيج الأدب لأعظم مخلوق في الوجود. رحمه الله شوقي لما قال: وغاية القول فيه أنه بشر لكنه خير خلق الله كلهم. كلهم ما يقرب به أحد ولا يقترب منه أحد. اللي عرفوه واللي عايشوه عرفوا من هو. من هو؟ يقول أنس: كنت أسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فألتمس مواضع ظله خشية أن تقع قدمي على ظله. على ظله صلى الله عليه وسلم. بل هذا بلال بن رباح مؤذنه ومنقذه لصلاة الفجر، كل يمكن هو يدخل عليه ويطلق عليه بابه، فكان يدخل يد قائم في ليلة أهدائه. فقلنا سلم صحوا، فلما يعني الرسول تعبان وتولي القائم سيب يستريح، فعندها وهو يؤذن كان أول مرة يسوي الصلاة خير من النوم. قال: يا بلال اسمح لرسول الله. قال: صدقت وبررت. عادها يا بلال، وصارت في الأذان. بلال يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع البقاء في المدينة العظيمة، حتى قال أبو بكر: يا بلال لو خرجت لتكلم الناس في حقي. وده مش بلال مؤذن رسول الله، يا بلال أنت مؤذن رسول الله تؤذن في الحرب. فبكى بلال وقال: يا أبو بكر إن كنت أعتقتني لنفسك لك مني ما أردت، وإن كنت أعتقتني لله فدعني وشأني، فوالله لا أحتمل أن أسير في مدينة رسول الله وليس في رسول الله. لا أحتمل أن أسير في جدمات المدينة ولا أرى فيها رسول الله. فخرج لهم على وجهه من غزو إلى غزو لم يؤذن بعدها قط إلا مرة واحدة في خلافة عمر يوم فتح بيت المقدس. فاحتال عليه عمر قال: يا بلال أذنت لرسول الله في الحرمين، وهذا اليوم قد فتح الله لنا أولى القبلتين وثالث الحرمين، فهل لا أذنت فيه لنا؟ يقول أبو عبيدة: فعلى الأقصى فرفع الأذى، فلما سمع الصحابة صوته تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فغضت وجوههم وأدخلته جميعا في المكان. مكان لمن عرف وعرف قدره وعرف حقيقته وعرف شخصه. هذا حال من عاصروه، من شاهدوه، من من الله عليه برؤيته ورؤيه كل احواله. ما من حال الا وبلغ فيه الكمال وصار فيه قدوه لكل من يرى. عمن نتحدث عن اكرم خلق الله على الله صلى الله عليه وسلم. سامحوا لي هذا الطريق. جزاكم الله خير. السلام عليكم.